بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثالث، عليه بقية كتاب أخلاق العمل وسلوك العاملين، للدكتور فؤاد عبد الله العمر. الوجه الأول يبدأ حالا. وكان أبو بكر رضي الله عنه لما بويع بالخلافة قابله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ذاهب إلى السوق، فقال عمر: أين تريد؟ قال: إلى السوق. قال: تصنع ماذا وقد وليت أمر المسلمين؟ قال: فمن أين أطعم عيالي؟ قال: انطلق يفرض لك أبو عبيدة. فانطلق إلى أبي عبيدة فقال: أفرض لك قوت رجل من المهاجرين ليس بأفضلهم ولا أركسهم، أي أقلهم، وكسوة الشتاء والصيف، وإذا خلقت شيئا رددته وأخذت غيره. ففرض له كل يوم نصف شاة وما كساه من الرأس والبطن. وفي رواية أخرى قال لهم أبو بكر رضي الله عنه لما استخلف وجعلوا له 2000، قال: زيدوني لأن لي عيالا وقد شغلتموني عن التجارة. فزادوه 500 الكتاني، 1 × 5. أما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقد فصل فيما يستحقه من عماله فقال: أنا أخبركم بما أستحل. أحج وأعتمر رحلتي الشتاء والقيض، وقوتي وقوت عيالي كرجل من قريش ليس بأعلاهم ولا أسفلهم. ابن حجر 13 × 151. وهذه الحوادث تدل على أن من حقوق الموظف العام التفاهم مع رب العمل أو الدولة على تحديد أجر مناسب لعمله والخدمة التي يقدمها، وخاصة أنه في معظم قوانين الخدمة المدنية وأنظمتها يطلب منه الامتناع عن القيام بأي أعمال تجارية أو غيرها خارج نطاق العمل الحكومي. أحمد 1411 الهجري 78، والطبطبائي 1983 254. ومثل الموظف العام في نظرته إلى المال العام والإنفاق منه مثل ولي اليتيم ينفق منه بقدر الحاجة، وعليه أن ينعطف كما قال سبحانه وتعالى: ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، سورة النساء الآية 6. كما قال صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رد العطاء الذي أعطاه صلى الله عليه وسلم أجرا لعمالته: خذه فتموله وتصدق به، فما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف، أي متطلع ولا سائل، وإلا فلا تتبعه نفسك. حاشية صحيح البخاري رقم 7163، انتهت الحاشية. وفي طلب المال اتفق العلماء على النهي عنه لغير الضرورة، وقيل يباح بثلاثة شروط: ألا يذل نفسه، وألا يلح في السؤال، وألا يؤذي المسؤول. ابن حجر 13 × 152. وكان صلى الله عليه وسلم في الجانب الآخر قد نهى عن الغلول، وخاصة في الأموال العامة، وعظم عقوبته، وقال لهم: لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء ويقول: يا رسول الله أغثني، فأقول: لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. حاشية مختصر صحيح مسلم 1213 انتهت الحاشية. والغلول كان يستخدم فيما أخذ من الغنيمة بغير وجه حق، ثم استخدم في كل خيانة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من استعملنا منكم على عمل فليجئ بقليله أو كثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. حاشية مختصر صحيح مسلم 1214 انتهت الحاشية. 1-5 الرشوة والهدية. ومن أهم مبادئ الخدمة العامة التي تزداد أهميتها في هذا العصر هو البعد عن الرشوة، وأوضح مثال على ذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. حاشية حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 4990 انتهت الحاشية. ولعظم هذا الأمر فقد نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن إتيانه بقوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون، من سورة البقرة الآية 88 بعد 100. ومن الذنوب التي شدد الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل أخذهم الرشوة، قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. سورة النساء الآية 61 بعد 100. كان اليهود يستخدمون الرشوة ويأخذون السحت، فشدد الله عليهم في الدنيا بحرمانهم من الطيبات وفي الآخرة بالعذاب الأليم. صديق حسن خان 2 تقسيم 407. ويدخل ضمن الرشوة إعطاء الهدايا إلى العمال وولاة الأمر، فهدايا العمال تعتبر من الغلول، كما يدل على ذلك حديث ابن اللثبية عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللثبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. قال صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة أو بياض إبطيه. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. 3. حاشية صحيح البخاري 2596 انتهت الحاشية. كما أوصى صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصلت رضي الله عنه عندما أرسله على الصدقة فقال له: اتقي يا أبا الوليد أن تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثغاء. حاشية سلسلة الأحاديث الصحيحة 857 انتهت الحاشية. وأي هدايا تعطى إلى العامل، كما يقول ابن بطال: تجعل في بيت المال، تجعل في بيت المال، وإن العامل لا يملكها إلا إن طلبها له الإمام. صديق حسن خان، 5 تقديم 220، تقسيم 220. وفي توضيح ذلك يقول صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير، 6898، انتهت الحاشية. وفي بيان عقوبة الغلول قال الله سبحانه وتعالى: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. سورة آل عمران، الآية 61 بعد 100. ويختلف الحكم على الهدايا إلى العمال، سواء كانت بصفتهم الوظيفية أو الشخصية، باختلاف القيم السائدة وأعراف المجتمع. يقول الخليفة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في تغير الزمان: كانت الهدية في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هدية، واليوم رشوة. ابن حجر، 5 تقسيم 221، وهي طرف من قصة عندما اشتهى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه التفاح، فلم يجد في بيته شيئا يشتري به، فركب معه أصحابه، فتلقاه غلمان الدير بأطباق التفاح، فتناول واحدة فشمها ثم رد الأطباق، فقيل له في ذلك، فقال: لا حاجة لي فيه. فقلت: أي فرات بن مسلم، وهو أحد أصحابه، ألم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم يقبلون الهدية؟ فقال: إنها لأولئك هدية، وهي للعمال بعدهم رشوة. ابن حجر، 5 تقسيم 220، وهي مصداق لقوله صلى الله عليه وسلم: الهدية إلى الإمام غلول. حاشية: حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير، 6931، انتهت الحاشية. والرشوة كما قال ابن العربي: كل مال دفع ليبتاع به من ذي جاه عونا على ما لا يحل. ابن حجر، 5 تقسيم 221. ويدخل ضمن الرشوة ما يأخذه بعض الناس فيما يقومون به من أعمال الحكم والإدارة، وهو السحت. ويقول ابن سيرين: السحت الوارد في القرآن الكريم هو الرشوة في الحكم. ابن حجر، 4 تقسيم 403 إلى 404، انتهت الحاشية. وقد أشير في مقدمة الكتاب إلى انتشار الفساد الإداري في جميع الدول وعلى مختلف القطاعات، في القطاع الحكومي أو الخاص، ولم يقتصر الفساد على مستوى الدولة أو الوطن، بل وصل إلى عقر المنظمات الدولية كالأمم المتحدة. فقد أعلن ناطق رسمي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن المنظمة دفعت 6 ملايين دولار زيادة عن التكلفة المقررة، وذلك نتيجة لوجود اضطرابات في المعاملات المالية في العقود التي تم توقيعها لبناء مساكن في 8 دول إفريقية ودولة آسيوية واحدة. نيوزويك، 1997. وأما أكثر قضايا الفساد ألما، فهو أن يصل الفساد إلى قطاع مناط به الأمن كرجال الشرطة. فقد أعلن في استراليا عن حملة لتطهير رجال البوليس الذين أصابهم الفساد الإداري بعد إلقاء القبض على مجموعة منهم يتقاضون رشا ويتعاملون بالمخدرات ويسهلون أمر الفاسدات. The Economist، 1979. ومع أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى انتشار الفساد الإداري، إلا أنه يمكن تلخيصها في 5 أسباب رئيسة. هوب 1985. 1- غياب معايير الأخلاق العمل في القطاع الحكومي. 2- ازدياد سوء الأوضاع الاقتصادية مما يوفر البيئة المناسبة لانتشار الفساد الإداري. 3- غياب القدوة والالتزام من القيادات السياسية. 4- اتساع دور الدولة في تقديم الخدمات. 5- تأثير القيم والأخلاق الاجتماعية التي تشجع على الانحراف وتفضيل الأقارب. للرشوة تأثير سلبي على النمو الاقتصادي بالإضافة إلى أثرها السلبي المعنوي على الأخلاق، فالرشوة تؤدي إلى توجيه الموارد لأكثر الراشين إنفاقا بدلا من أن يكون لأقل المتعاقدين كلفة، أي أن الموارد المالية تذهب إلى المرتشين بدلا إلى أقل المقاولين سعرا، وبالتالي فإنها تمثل زيادة كلفة على خزانة الدولة والمواطنين. كما أن انتشار الفساد الإداري في معظم الأوقات يؤدي إلى أن تكون المواد والخدمات المقدمة في مستوى غير جيد ولا مناسب بالنسبة لعموم المواطنين. وإضافة إلى ذلك، فإن انتشار الفساد الإداري يؤدي إلى عدم العدالة، حيث ليس كل مقاول أو شركة تحصل على نفس الميزات التي تحصل عليها الشركة الأخرى. وعموما فإن الرابح في أي عملية فساد إداري هم أصحاب المصالح الخاصة، بينما الخاسر هو الشعب والمصلحة العامة. وقد حاولت إحدى الدراسات العملية تحديد أثر الفساد من الناحية الرقمية في المجالات المالية والاقتصادية، ميرو 1995. وقد وجدت الدراسة أنه كلما زاد معدل الفساد الإداري في بلد قل نمو معدل الفرد من الدخل القومي، كما وجدت أنه كلما قل معدل الفساد زاد تدفق الاستثمارات الخاصة وتزايد تدفق رؤوس الأموال إليها. كما خلصت الدراسة إلى أن الموارد الموجهة إلى التعليم والصحة تقل بزيادة معدل الفساد الإداري، ولذلك فقد انتهت الدراسة إلى وجود آثار سلبية عديدة لانتشار الفساد الإداري. ومع حرص الإسلام على التغليظ على المرتشي، فإنه كذلك غلظ العقوبة على الجانب الآخر من المعادلة وهو الراشي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. حاشيه حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 4969. انتهت الحاشية. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يطلب من المسلمين أن يتركوا الأمراء والمسؤولين فلا يشغلوهم بما لا ينفع أو يستميلوهم بالحرام. وفي ذلك قال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه واتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. حاشية حديث صحيح من صحيح الجامع الصغير 6902. انتهت الحاشية. ولتغلغل الرشوة في المجتمعات المعاصرة، فقد حرصت كثير من الدول العربية والإسلامية على محاربتها. وعلى سبيل المثال للحصر، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية نظام مكافحة الرشوة، كما أسست أجهزة أمنية لتتبعها والقضاء عليها. ويعرف النظام السعودي لمكافحة الرشوة يعرف المرتشي بأنه كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو أعطية ليؤدي عملا من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفته ولو كان هذا العمل مشروعا، ولا يؤثر في قيام جريمة الرشوة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بالعمل الذي وعد به، كما ينص النظام في مادته الرابعة أنه يعد في حكم المرتشي كل موظف عام أخل بواجبات وظيفته بأن قام بعمل أو امتنع عن عمل من أعمال تلك الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة. كما أصدرت دولة الكويت قانونا بشأن حماية الأموال العامة، حاشية قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، انتهت الحاشية، يهدف إلى تعزيز رقابة الدولة الشرعية على الأموال العامة من خلال الرقابة الحكومية والشعبية الجادة وتغليظ العقوبات على المخالفين حتى تصل إلى الحبس المؤبد، كما يعطي القانون سلطة تتبع الأموال المستولى عليها بغير وجه حق سواء في داخل الكويت أو خارجها. ويركز القانون على نص دستوري بأن للأموال العامة حرمة وحمايتها واجبة على كل مواطن، كما يقدم تعريفا محددا لماهية الأموال العامة وينص على تتبع هذه الجريمة ولو وقعت خارج دولة الكويت. 1-6 الخلاصة: إن الحكومة المركزية أو النظام البيروقراطي يكون عادة مثاليا كما قال ماكس أوبر عندما يحتوي مزيجا من 3 أسس، وهي احترام القانون والرقابة الاجتماعية الرشيدة والتدرج في السلطات. والمتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها ركزت على هذه الأمور الثلاثة مع إضافة مبادئ مهمة للرقابة الذاتية للفرد ودعم العدالة وتقديم نظام أخلاقي، وربط كل هذه الأمور برقابة الله عز وجل. ويظهر هذا الفصل وبكل وضوح دور الدين الإسلامي في تحديد أهمية الخدمة العامة مع بيان المتطلبات الأساسية للعامل فيها. فالخدمة العامة في الإسلام مرتبطة بأجر الآخرة كما هي مرتبطة بحافز الدنيا، ودراسة هذا الموضوع تعطي المدخل المناسب للتعرف على أخلاق العمل وكيفية رفع مستواه. كما يوضح الفصل أن عملية التغيير في أخلاق العمل وأنماط السلوك الإداري هي عملية تغيير شاملة، وعادة لا يكون هناك تغيير على مستوى الفرد أو على مستوى المنظمة ما لم يكن تغيير إيجابي مستمر في البيئة المحيطة بجهاز الخدمة العامة. وهذا التغيير الإيجابي يحدث من خلال غرس المبادئ الدينية السليمة ومساندة التربية الأسرية القويمة وتوفير التعليم المناسب والتدريب المستمر الشامل على أخلاق العمل والتعامل الواعي المخلص مع المشكلات المرتبطة به. ويجب عدم تجاهل الحاجة إلى وجود بعض العوامل التنظيمية اللازمة للتقليل من مظاهر عدم الالتزام بالسلوك الأخلاقي للموظف العام. ومن أمثلة هذه العوامل وجود حوافز مادية ومعنوية مناسبة، العدالة في المعاملة، وجود البناء التنظيمي والمنهاج والبيئة الإدارية الملائمة، وحسن تطبيق العقوبات التأديبية. عنوان الفصل الثاني إعداد الموظفين لأخلاق العمل وأهميته في الإدارة. كما ذكر في الفصل الأول فإن الإسلام يعطي اهتماما كبيرا للعمل وأدائه على أكمل وجه وبخاصة في مجال الخدمة العامة، ولكن حتى نستطيع تحقيق هذه المعاني في الحياة اليومية للمسلمين في الوقت الحاضر فلا بد من تحليل المشكلات التي تعاني منها الإدارة وخصوصا الحكومية والإدارة في الدول والمجتمعات العربية والإسلامية. تواجه في الوقت الحاضر مشكلات عديدة، منها تدني تأهيل العاملين فيها وانخفاض المستوى التعليمي والتدريب لموظفيها وقلة الفاعلية الإدارية وغيرها من التحديات الكبيرة. ولئن حظيت هذه الأمور بما تستحقه من اهتمام الباحثين وعنايتهم في العلوم الإدارية إلا أن البعد الأخلاقي وأهميته في تحسين فاعلية الإدارة لم يكن له منها نصيب واضح وقدر بارز، وهو ما يسعى المؤلف إلى التركيز عليه في هذا الكتاب. وتتعاظم أهمية البعد الأخلاقي في الإدارة لدى الدول الإسلامية من أن التغير السريع والضخم في أنماط حياتها وطرائق معيشتها قد أدى إلى تغير جذري في أخلاقها وقيمها الاجتماعية بصورة متنامية، مما لم يدع مجالا ليتشكل غيرها من القيم الاجتماعية المناسبة أو أخلاق العمل الإيجابية. وبالتالي فلم تكن هذه المجتمعات في مجال أخلاق العمل أرضا قطعت ولا ظهرا أبقت. فمثلا قيمة العمل كفريق واحد كانت موجودة في الماضي، وذلك نظرا لصعوبة الحياة والظروف البيئية ولأمر الدين الإسلامي بالتعاون على البر والتقوى. ولكن مع تغير المجتمعات الإسلامية وضعفها وخاصة في العلاقات العائلية والاجتماعية تلاشت هذه القيم، ولم تحل محلها قيم إيجابية مماثلة أخرى مثل العمل ضمن مجموعات الضغط أو أسلوب فرق العمل في الإدارة. كما أن زيادة الطلب على الخدمات التي توفرها الدولة وشمولية تقديمها وبالتالي تزايد نفوذ موظف الحكومة ضمن الإطار الاجتماعي مع عدم الوضوح في وظائف الدولة وحدود سلطتها قد أبرز الحاجة إلى الإعداد الأخلاقي لمتخذي القرار في الجهاز الحكومي، نظرا للغموض الذي يكتنف العديد من التوجهات والسياسات الحكومية العامة وللاحتمال الكبير لإساءة استخدام السلطة في ظل غياب الرأي العام المؤثر وضعف الرقابة الإدارية. ونظرا لأهمية هذا الأمر وأثره على التنمية وعلى تطور المجتمع، فقد حرصت التشريعات وأهل الحل والعقد على العناية ببعض أخلاق العمل وقيم الخدمة العامة من خلال إفراد بنود وضوابط في قوانين وأنظمة الخدمة المدنية، سواء في تطبيق العقوبات التأديبية أو تحديد الواجبات والمحظورات السلوكية. أما القطاع الخاص أو القطاع المشترك أو القطاع التطوعي فقد كان الاهتمام بأخلاق العمل أقل وضوحا وتأثيرا، وإن برز في الشركات الكبيرة أو المرتبطة بشركات أجنبية من خلال مواثيق العمل أو الأخلاق. ولكن هذا الاهتمام اقتصر على العلاج ولم يتعده إلى الوقاية من خلال الإعداد الأخلاقي للموظفين الذي سيكون محور هذا الفصل. وقبيل الولوج في تفاصيل أخلاق العمل فقد يكون من المناسب تعريف الدراسات الأخلاقية، ويمكن تعريف الدراسات الأخلاقية بأنها تلك الدراسات التي تسعى إلى البحث عن الإجابة عن الأسئلة المرتبطة بأخلاق العمل، مثل ما حدود السلطة، ولماذا ولمن تجب الطاعة في العمل، وما حدودها وضوابطها، ما المبادئ التي يستهدي بها متخذو القرار في إقرار السياسات العامة، وما حدود إفشاء أسرار ومعلومات وظيفية من قبل الموظف إذا كان من وراء ذلك مصلحة عامة جلية، وكيفية التفرقة بين المال العام والمصلحة الخاصة، وكذلك ما مدى شرعية قبول الهدية والمال مقابل تقديم الخدمة، وغيرها من الأسئلة الأخلاقية المهمة. وبالتالي فإن هذا الفصل ليس معنيا بالمشكلات أو القضايا الأخلاقية بمفهومها العام كالاعتداء الجنسي وغيره مما اصطلح على إطلاق الجرائم الأخلاقية عليه. وتنبع أهمية دراسات أخلاق العمل في الدول العربية والإسلامية من تأثيرها المباشر على جملة من الأمور، ولعل أولها دورها في تعظيم عملية التنمية الاقتصادية واستمرارها من خلال التوجيه السليم للموارد المالية وحسن إدارتها من دون أي فاقد أو تسرب. وثاني آثارها هي في رفع ثقة المواطنين في الموظفين، وذلك لأن تفشي العديد من الظواهر السيئة وأخلاق العمل السلبية قد زعزع ثقة المواطنين في فاعلية القطاع الحكومي أو الخاص في هذه الدول، ولذا أصبح من الضروري تناول هذا الأمر بالتحليل لتتم من خلاله معالجة مثل هذه الظواهر السيئة، وبالتالي رفع مستوى أداء العاملين وضمان فاعليته في عملية التنمية الشاملة. وأخيرا فإن انتشار الظلم وعدم العدالة ولد شعورا من الإحباط وعدم العدالة الاجتماعية، مما يعطل طاقات كثيرة في مجتمعاتنا الإسلامية ويدفعها إلى الهجرة إلى دول أخرى غير مسلمة. والإعداد الأخلاقي المناسب للعاملين له دور كبير في معالجة هذه الظواهر السلبية، كما أن بروز العديد من الاختلاسات المالية وإساءة الأمانة في المجالات المالية والإدارية في بعض الدول قد أسهم في زيادة الاهتمام بالإعداد الأخلاقي للعاملين ورفع مستوى الرقابة الذاتية لهم، حيث تبين أن إصدار النظم والقوانين بمفردها لا يوفر الحماية الكافية للأموال العامة، ولا بد من إجراءات موازية ومكملة لها تطبيقا للقول المأثور: درهم وقاية خير من قنطار علاج. كما أن الإعداد الأخلاقي سيساعد أجهزة الرقابة المالية والإدارية في مباشرتها اختصاصاتها وتحقيقها أهدافها المتوخاة، حيث التزام هؤلاء الموظفين بوجود رقابة ذاتية منهم سيرفع من فاعلية رقابة هذه الأجهزة ويساعدها على تحقيق أهدافها المرجوة. وتزداد أهمية دراسة هذا الأمر في الدول العربية والإسلامية نظرا لقلة الدراسات العلمية المتخصصة في هذا المجال، وخاصة أن العديد من الظواهر السلبية كالرشوة والفساد كما تعكس الدراسات عن الدول الأخرى ناتجة عن فقدان أخلاق العمل أو عدم الإعداد الأخلاقي للموظفين. هوب 1985-3. إن قيام الدول الإسلامية بالاهتمام بهذه الدراسات الأخلاقية سيكون مكملا للاهتمام العالمي الذي قد زاد في العقدين الماضيين بعد فضيحة ووترغيت في الولايات المتحدة الأمريكية وتزايد الوعي بأهمية الأخلاق في العمل. DVD 1987. كما أن تزايد الفضائح المالية وقضايا الفساد كما ذكر في مقدمة الكتاب في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وسنغافورة وألمانيا كلها تدل على أن أي ضوابط قانونية أو إدارية لا تكون كافية في القضاء على الفساد الإداري أو طاعات الرشوة لأنه يتم أحيانا على أعلى المستويات. فمثلا في الهند تمت الدعوة إلى محاكمة رئيس الوزراء نراسيما راو بتهمة محاولة التأثير على بعض النواب لعدم التصويت من خلال دفع مبلغ 5 ملايين روبية لهم. فير 27397. وفي طرح قضايا أخلاق العمل هناك العديد من المدارس أو محاور الرأي. كوبر 1949-50-15. مثل 1 تعميق عنصر المواطنة ونظرية الديمقراطية وممارستها. 2 ترسيخ الخصال الحميدة وتأكيدها وعدم التنازل عنها. 3 تأكيد القيم الأساسية للمجتمع والنظم الدستورية المتفق عليها. 4 تعليم الأخلاق والتدريب عليها. 5 التركيز على العمل ضمن إطار المنظمة ولوائحها ونظمها. 6 اتباع منهج النظرية الفلسفية في الأخلاق. كما يقترح بعض الباحثين التركيز أكثر على خلق المسؤولية في العمل. كوبر 1994-176. بما أن الدين الإسلامي لديه كثير مما يمكن تقديمه لإثراء هذه الدراسات الإنسانية في إطارها النظري أو التطبيق العملي فإن دراسة هذا الأمر قد يعتبر اللبنة الأولى في هذا الصدد وتزداد الحاجة إلى مثل هذه الدراسة في الدول العربية والإسلامية نظرا لحاجة الموظفين في ظل التغير الضخم في مجتمعاتهم وفي طبيعة قيمهم إلى معرفة أخلاق العمل والحدود القانونية لما يخالفها وكذلك تقدير مدى ملائمة بعض الأفعال والتصرفات. ومما يزيد أيضا الحاجة إلى مثل هذه الدراسة من أنها تساعد على توضيح ما هو مسموح به قانونا وما هو مناسب وما هي المصلحة العامة وكيفية تحقيقها. كما أن الحاجة إلى مثل هذا الإعداد تنبع من أن معظم المديرين الناجحين في بعض الدول العربية والإسلامية يعزون نجاحهم إلى التزامهم بالقيم والأخلاق. ميرك 1998. وبالتالي فإن فاعلية المديرين والمسؤولين في هذه الدول ستزداد إذا تم إعدادهم أخلاقيا بصورة مناسبة وضمن ظروف بيئتهم وتقاليد مجتمعهم. عنوان أخلاق العمل والتنمية. مع أن الدراسات الغربية زاخرة في مجال الأبعاد الأخلاقية للموظفين كأهمية الأخلاق في الخدمة العامة. بيلي 1974 دويفيدي 1987. وتأثير الفساد على الأداء الإداري بما فيها تلك عن الدول النامية التي تتناول أهمية ودور أخلاق الموظف في التنمية. جابرا أند جابرا 1993. أو العلاقة بين الفساد الإداري والبيروقراطية والنظام السياسي. هوب 1989-2 كوا 1989. إلا أن الدراسات العربية والإسلامية قليلة في هذا المجال ما عدا ما هو مؤلف عن دول الخليج العربية. الصواف 1414 الهجري 8 العمر 1997 الميلادي 80. ومع أن أخلاق العمل لها ارتباط كبير بالتنمية واستمرارها في تطوير المجتمع والدولة، إلا أن المؤسسات العالمية العاملة في مجال التنمية كالبنك الدولي والبنك الآسيوي للتنمية لم تعطي لأخلاق العمل أي اهتمام لاعتقادهم بضآلة دورها في التنمية وقلة أثرها. ولكن مع مرور الوقت بدأت هذه المؤسسات تحرص على تكريس إيجاد أخلاق العمل وتوافرها ومحاربة الفساد الإداري ضمن اهتماماتها وشروطها التمويلية، وتفرد بنودا دالة على ذلك ضمن اتفاقياتها مع دولها الأعضاء. إن السبب في تنامي اهتمام المؤسسات الدولية بالبعد الأخلاقي ناتج عن شعورها بأن العديد من المشاريع والبرامج التي تمولها هذه المؤسسات لم يكتب لها النجاح المتوقع لوجود أسباب هيكلية واجتماعية كانتشار الفساد الأخلاقي أو الرشوة أو غيرها من الأمور. وقد أثر انتشار هذه الأمور على زيادة تكلفة المشاريع وانخفاض جودتها ومواصفاتها وتقليل الفوائد المتوقعة منها على المجتمع. وفي هذا الصدد فقد كرس رئيس البنك الدولي في خطابه السنوي إلى الدول الأعضاء في سبتمبر عام 96 و900 على موضوع الفساد الإداري وكيفية رفع مستوى الشفافية ووضوح الذمة المالية والرقابة في الدول الأعضاء في البنك الدولي. وقد وصف رئيس البنك الدولي الفساد الإداري بالسرطان الذي يجب على جميع الدول مواجهته، ولكن الحلول له يجب أن تنبع من البيئة المحلية ومن التزام القادة والرعية به. World Bank 1996-2. ومن منظور البنك الدولي فإن الفساد الإداري الذي هو إساءة استخدام السلطة العامة لمصلحة خاصة يؤدي إلى التوجيه غير المناسب للموارد المالية أو يزيد من الكلفة المالية لأي مساعدات مالية. انتهى الوجه الأول.